اجمعين الى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. وصلنا إلى ملاحظة. قبل هذا قلنا نقف عند التعريفات لنميز التعريفات الأدق أو الأكثر جمعا ومنعا لما يؤخذ في البلاغة. تفضل يا شيخ.
سأل معاوية سبحان العبد ما البلاغة؟ قال أن تجيب فلا تبطي وتصير فلا تبطي.
لماذا اخترت هذا التعريف؟
لمضاربة التعريف الذي مضاربة الكلام وهو الحال
أن تقول فلا
فلا تبطي
فلا تبطي
وتصير فلا تبطي
وتصيب فلا تبطي.
نعم. وقال الفضل لإعراب ما البلاغة قال الإعجاز في غير عجز والإقناط في غير خطر.
وهذا فيه كذلك
نعم
مراعاة مقتضى الحال. نعم. إشارة لهذا
ولابن المعتز.
لكنه على كل حال على التعريفين الذي ذكرتهما يعني نعم. تؤخذ بعض الأمور من عدم الشمول أو عدم الجمع لما يؤخذ في البلاغة يعني أو على الأقل عدم التفصيل في ذلك. حتى يتضح المعنى. تفضلوا بعد.
لإجازة تعريفين.
نعم.
قال إن المعتز أبلغ الكلام سوى إعجازه وقل مجازه وكثر إعجازه وتناسب صدره وأعجازه.
وأعجازه. أحسنتم. لكن مثل هذه التعريفات بعيدة عن الصنعة البلاغية التي تفصل وتوضح يعني
نعم.
لكنه على كل حال هذا اختيار بعض ولكم وجهة نظر فيه. شيخ نفضلوا لكم اخترتم تعريفات تفضلوا.
الإنجاز في غير عدم والأثمار في غير حقم
خطأ بخير خطأ
خطأ يعني
نعم
بلي خطأ الإجاز يعني أن يوجد في الكلام إذا كان في مقام يحتاج ذلك.
نعم.
لكن هذا الإجاز لا أنه يستدعي العجز من المتكلم.
نعم.
بحيث لا يستطيع أن يعبر فيعجز عن الكلام لا.
نعم.
إيه بالبلاغة والإطناب في غير
خطأ
يعني
يكمل
إذا كان
مقام
يستوجب
الإطناب
لكن من غير
خطأ
يعني
أن
يفسد
من دون خطأ من غير
إفساد
من غير خطأ في ذلك.
نعم. والهذا الأول صحيح.
نعم.
أما الثاني إن البلاغة ليست بصفة اللسان ولكنها في إصابة المعنى والقصد
إلى الحجة. يعني يريد هنا يقول إن البلاغة
كما في التعريف يعني أن توصل إلى المعنى يعني المراد الغاية.
نعم. في هذا التعريف على ذكرتموه الآن مرة ثانية وهو رقم كم هذا التعريف؟
هذا ثمانية.
رقم ثمانية. وهو البلاغة ليست بخفة اللسان وكثرة الهذيان ولكنها بإصابة المعنى والقصد إلى الحجة. هني في هذا التعريف إشارة إلى معنى يؤخذ في البلاغة وهو جانب الحجة. فلا بد أن يكون مع هذا اللفظ الرشيق والتنسيق البديع في نظم الجملة، لا بد أن يكون هناك إقناع إلى السامع. المسمى بعض يعني يطرح عليه حديثا بالحجاج، يعني أن يكون السامع، أن يكون المتكلم قادرا على إقناع السامع. هذا جزء من البلاغة كذلك، هذا ما يتعلق بالمعنى. فأنت كما تلاحظ مثلا في كلمات المعصومين سلام الله عليهم، كلمات الحكماء كذلك، يعني كل واحد حسب ما أصابه من الحكمة، حسب النصيب الذي حظي وحصل عليه من الحكمة، شوف قادر على الإقناع، على إقناع السامع بمقولتي هذا. بل ربما بعضهم شنو يصل في هذا إلى حد يقول هو أن تصور الحق باطلا وترجع أهل الحق عنه، وتصور الباطل حقا حتى شنو يعني تقنع أهل الباطل نفسهم مع أنهم يعلمون أن هذا باطل بأنه حق مثلا، أو أن تصور الإنسان الحق باطل الباطل حق. فهذا مما كذلك قاله البعض في تعريف البلاغة وفي تعريف الكلام البليغ بحيث يقتنع هو. فهذا ما يتعلق بجانب المعنى وإقناع السامع المسمى بالحجاج. نعم بعد
ثالث ابن المعتز أبلغ الكلام ما حسن إيجازه ومل مجازه وكثرة إعجازه وتناسبت صدوره
ما أحجازه
وأعجازه.
نعم
إعجاز وأعجاز يعني العجز.
نعم
الصدر والإعجاز بحيث ينبه كلامه
ويكون نعم ويكون عاجزا عن ال يعني ما يكون يعجز بسهولة عن أن يؤتى بمثله أو أنه يبهر الإنسان. بعد أحسنتم شيخ
خلد الحق باطل والباطل حق صريحا ليس بالله. يعني عندنا مثلا يقال مثلا كلمة حق راضيها باطل.
نعم
هي كلمة حق حق يعني.
نعم
أما الطريقة المسلم بها ليست على الفاضي يعني مثلا
الطريقة
مقتضى مقتضى الحال هو يتكلم عن الحق وليس هو عامل بالحق.
احنا معنا من هذا
هذا المثال
احنا لا قلنا احنا لا يهمنا
هو قلب الحق باطل والباطل الحق.
يعني مثلا الآن أقنعك أن الشمس الآن أن الجو غائم والشمس غير بادية مع أنك تراها مثلا، طبعا هذا الكلام فيه نوع من المبالغة بمعنى هي القدرة على التأثير فقط. المقصود بها قدرة المتكلم على التأثير في السامع بحيث لعله يغض الطرف أو يعني يتناسى أو يغض الطرف عن بعض ما أتى به من باطل، لأن الكلام يعني مرتبط ببعضه ارتباط بحيث أن هذا يفضي إلى ذاك، ليس بمعنى فعلا أن الإنسان لا يقتنع بهذا، فيه مبالغة، لكن المراد التأثير وهذا فعلا موجود. مقدار كبير من التأثير يرجع إلى فيه إلى طريقة تأليف الكلام مع بعض مع بعضه البعض. فهذا يكون هذا الرجل متكلم أو هذا كما يدرس في المغالطة مثلا أنه هذا فيه نوع من المغالطة. فهذا يتعلق قلنا فيما يتعلق بجانب المعنى يعني الحجة القدرة على الحجة القدرة على إقناع السامع.
هذا صحيح ولكن هو البديل مقتضى مثل الحال هل هو مثلا تكلم مع إنسان مثلا هو أهل لذلك
هذا جزء. لا احنا ما قلنا هذا هو قلنا هذا لا قلنا هذا
في حجته
قلنا بأن هذا فيه إشارة قضية الحجة هذا جزء مما يؤخذ في الكلام البليغ مو حقيقة البلاغة جزء مما يؤخذ في الكلام البليغ التأثير في السامع إلى أن يصل لحد أنه هذا الكلام هو غير مقتنع به لما يتأمل ويفكر فيه، لكنه لكون هذا الرجل قادر وبليغ ويؤلف الكلام مع بعضه البعض رد الأعجاز صدر شلون الأعجاز على الصدر مثلا يعني بحيث يكون هذا يفضي إلى ذلك. بس هذا المقدار المقصود يعني في النهاية التأثير قد يكون فيه مبالغة شيء آخر. بعد في سيد محمد لكم شيء
هذا أنا أرى أنه يعني التأليف هذا الذي يسيء أو يقارب
أقرب
السنة هذا
نعم
ممكن الوطير جعفر بن يحيى من البيان
وهو رقم
2
نعم التعريف الثاني جعفر بن يحيى
فقال أن يكون اللفظ محيطا بمعناك كاشفا عن مغناك وتخرجه من الشركة ولا تستغين عليه بطول الفكرة ويكون سالم من التكلف بعيدا من سوء الصنعة بريء من التعقيد غنيا عن التأمل. هذا
يكون مقارب
بما نحن بصدد يعني
أصول
التعقيد اللفظي
والتعقيد المعنوي. نعم أحسنت، هذا قريب إلى ما يؤخذ في البرارة. أحسنت، بعد تعريف آخر لو هذا فقط. نعم
التعريف الأول مو أصول
وهو قوله تفضل أخرى
يعني ينقسم البرارة ثلاث مدار المساواة والإشارة والتدين. أما المساواة هو مطابقة اللفظ المعنى لا زائد ولا ناقص، والإشارة هو أن يكون اللفظ كلم حدادا، والتدليل هو عادة اللفظ المترادف على المعنى الواحد يظهر لمن لم يفهمه ويتأكد عند من يفهمه.
يعني أكثر بعض العناصر
لا هي جامع
لبعض الأقسام في البلاغة
جامع مانع يعني محاضرة
أي أدري أقول
جامع مانع هي يعني كأنما كل النباطي
في بعض، لكن جامع مانع أو يطلع كتعريف يعني هو الآن لا ذاكر بعض العناصر، بعض العناصر المكونة لبعض أقسام البلاغة، مثلا الآن المساواة أيوة أخذ مثلا في المعاني أو الإشارة التذييل الترادف بين الألفاظ يعني يعني تلاحظها عناصر جزئية في البلاغة، عناصر جزئية في مكونات البلاغة يعني أبعد عن الضابطة العامة في تعريف البلاغة. خب أحسنتم على كل حال. وأما ما يتعلق بما وصلنا إليه من أن ملاحظات النهاية نقرأها فقط، وهي مستوحاة ما سبق مستنتجة كنتائج هي مع الأسباب والنتائج، هذه نقرأها ما فيها شيء جديد علينا، فقط نقرأها من أجل أن يكون ما درسناه وما تحدثنا فيه حاضرا في الذهن مختصر يعني ولو بشيء من الاختصار كفهرة لما سبق يعني فهرة لما سبق حتى قبل أن ندخل إلى العلم إلى مباحث العلم نفسه ابتداء بعلم المعاني يكون المقصود بالبلاغة وما يؤخذ في البلاغة والكلام البليغ وتنويع الأساليب كذلك كله متفرق على ما مضى وفي وقلنا أكثره قلنا في الدروس الماضية. فنبدأ ملاحظات تفضل تقرأ شيخ التنافر ملاحظات
ملاحظات التنافر يعرف بالذوق السليم والحس الصادق.
بماذا يعرف؟ الضابط أول قياس يرجع به إلى الذوق لا إلى صفات الحروف وإلى إلى مخارجها. وقيل فيما مضى تقارب الحروف من بعضها مخرجا، وقيل كذلك مثلا شنو الصفات وقوع الحروف مع بعضها البعض أو في جنب بعضها مع تنافر صفاتها بأن يقع مثلا مهموس بين مجهورين أو بالعكس فإذا هذا التنافر رجع فيه إلى الذوق. من مخالفة القياس؟
من مخالفة القياس تعرف بعلم الصرف. ثلاثة ضعف التأليف ضعف التأليف والتعقيد اللفظي يعرفان بعلم الصرف.
كيف الوسيلة إلى معرفة ما يخالف القياس؟ قواعد الصرف، ما يخالف التأليف وما يفضي إلى التعقيد اللفظي بالرجوع إلى علم النحو، لأن علم النحو يبين كيفية بناء الجملة. فالجملة الأصل أن تتكون من المبتدأ والخبر، المضاف المضاف إليه، هل يجوز الفصل بينهما؟ أيهما الأصل؟ أيهما الأولى؟ بين المضاف المضاف إليه، بين الصفة والموصوف، بين النعت والمنعوت، هذه الأشياء يجوز بينها الفصل بأن نأتي بأجنبي مثلا بين المضاف والمضاف إليه. قعدت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، يعني من أبي من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، شيخ الأباطح عطف بيان، فهنا عطف فهنا أقحم هذا العطف بين المضاف وهو أبي وبين طالب وهو المضاف إليه بقوله شيخ الأباطح من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، طالبي مخلنا في الأخير. هذه مثل هذه التصرفات ماذا؟ أولا هي مع الأصل أو خلاف الأصل، فإلى ماذا تفضي؟ مثلا الحال المفعول به هل يجوز أن يتقدم على الفعل أو لا؟ هل يجوز أن يتقدم على الفاعل أو لا؟ المفعول به الفاعل هل يجوز أن يتقدم على الفعل؟ وإلى آخر هذه العلاقات النحوية، يعني ضم الكلام إلى بعضه البعض، هذا يرجع إلى قواعد علم النحو. الغرابة
الأربع الغرابة تعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب والإحاطة بمفردات المعرفة.
يعني حتى نقول بأن هذا الكلام غريب أو مألوف، أو لا نجلس يعني فقط واحد هذا والله حافظ كم كلمة من اللغة العربية لا سمع شعرا ولا نثرا ولا خطبا ولا شيء من التراث العربي، ومع ذلك يحكم على الكلام بأنه غريب أو أنه مألوف. هذا لا يمكن أن يحكم، لا بد أن يكون له إحاطة. طبعا كل زمن بحسب، كما قلنا لا ننسى في هذا في هذا العصر العباسي هذه الألفاظ ليست غريبة، مألوفة لأنه استعمل عندهم عندما نقرأ خطبهم وشعرهم، لكن عندما نتأخر مثلا إلى العصر العثماني تكون غريبة، لما نأتي إلى عصرنا أصلا تكون معجمية أصلا ولا طريق إليها، أو العصر مثلا الجاهلي ما يقال في العصر الجاهلي غريب جدا بالنسبة إلينا غير مألوف، بالنسبة إليهم مألوف، فلا بد أن تؤخذ كل حقبة يؤخذ الكلام في حقبته الزمنية التي قيل فيها، ففي زمن يعتبر غريب في زمن آخر لا يعتبر غريبا. حسب ما يستعمل.
ماذا يعني لم تستعمل هنا هنا تستعمل؟
إيه نحن نتكلم الحين عن غرابة، غرابة يعني ما يتعلق باستعمال هذه المفردة، هذه ما معنى هذه المفردة غريب معناها لا نعلم ما معناها، نقول لا بد يؤخذ العصر الذي قيلت فيه، فقيلت في عصر كثرة استعمالها فيه ليست غريبة، أما في عصرنا تعتبر غريبة، فنحن الآن لما نحكم عليها نحكم عليها في عصرها أم في عصرنا؟ ها؟ جاوبني يا شيخ. نحكم عليها في عصر الذي قيلت فيه.
يعني كأنما القرآن أنت بعيد عن كأنما فضل عن نفس المعاني والتفسير فبعيد عن يعني فنظل هذا البعد يعني.
أقول.
يعني القرآن بعيد جدا. شنو
نحكم عليه؟ بعيد جدا عننا. خب فأقول شنو؟ القرآن عندما نزل في ذلك العصر كانت فيه على أنه أصلا القرآن شيخنا بعد لم يستعمل يعني حتى بالنسبة إلينا وبالنسبة للأصول المختلفة يعني قل أن تجد كلمات غريبة، مثلا كلمة الأب مثلا غريبة بالنسبة لنا الآن، أقصد الآن في عصرنا الحاضر قل جدا بعد. يعني اللي نبغي نقوله في النهاية يا شيخ حتى ما نجر إلى كلام آخر أنه يؤخذ فيه الحقبة التي قيلت فيه، لأنه الآن القرآن أول ما نزل يخاطب هؤلاء، طبعا هم يبلغونه إلى الأجيال السابقة وكل واحد يأخذه عن السابق اللاحق عن السابق والله السابق عن اللاحق يأخذه اللاحق عن السابق، فبالتالي
القرآن أصلا يعني حالة استثنائية، يعني القرآن جاء لكل عام
لكل عصر
المعنى ذلك
العصر ولا يحتاج إلى بحث إلى كثرة بحث
إيه يعني قلت مع ذلك أحسنتم. يعني أقول إلى الآن شو يقول السيد
عند السيد الوضوء لفظة يقول اختلفوا في كل شيء إلا بلفظ واحد
لا إله إلا الله. لا يتكلم هناك هناك يتكلم هناك يتكلم عن معنى آخر السيد، يتكلم عن المفردات. على كل حال التعقيد المعنوي
يورث بعلم البيان الأحوال ومقتضياتها.
التعقيد المعنوي طبعا يتعلق بالتقديم والتأخير والوقت والى اخره. الأحوال
ومقتضياتها تعرف بعلم المعاني.
فهناك في لحظة عفوا بين الثالث والخامس، الثالث يتكلم عن الأصل أنه الأصل المبتدأ والخبر لكنه يجوز الخروج عن الأصل. هنا الآن في التعقيد المعنوي فيه تقريبا تقارب، ولهذا كثيرا ما يتقارب وكثيرا ما استشابه مباحث أو يأخذ علم علم المعاني من علم النحو كثيرا ما هناك علاقة. يعني حتى الجرجاني مثلا عبد القاهر الجرجاني كثيرا ما يتحدث هكذا، يقول يعني يتحدث أنه استعمال القواعد النحوية وما جاء في النحو العربي من ضمن الكلام المبتدأ والخبر، هذه الاستفادة من هذه الطريقة في التأليف في علم المعاني، المبتدأ أو الأصل ثم الخبر. فإذا قدمنا الخبر أولا وهو جائز ماذا يفيد في ذلك؟ مثلا أفعال التخصيص أفعال كذا وهكذا الوصف كله في الحقيقة يرجع يأخذ مادته الأولى علم العلم المعاني من ماذا؟
يجب يكون بعض يعني
من علم النحو.
التعليم المعنوي يجب يكون له دخل، يعني في بعض الأحيان.
أنا قصدي كنت أريد أن أقول بعلم المعاني، ها أنا رحت للتوحيد يعني الأحوال والمقتضيات.
أشيء يعني التعليل المعاني يكون له مثلا أصل وهو مثلا التقديم أو التأخير الخاص بعلم النحو، لكن أنا أقصد بأن التعليل المعاني مثلا له هو إرادة اللوازم البعيدة المشتملة إلى وسائل كثيرة، يعني عند استعمال لفظة استعمالها أرضي معنى استعمالها عندي معنى خاص بعلم.
صحيح.
يكون انتقالها من المعنى الأصيل هذه اللغة
عسيرا أو عزيزا؟
لا عزيزا
جميعا. نعم على الأقل عسيرا. السابع آخر شيء،
خلو الكلام،
خلو
الكلام من أوجه التحسين التي تكسوه رقة ولطافة بعد رعايته، بعد رعاية مطابقته تعرف بعلم البديع.
بعلم البديع، وعلم البديع يتعلق كما قلنا بالألفاظ في نفسها أو بعلاقتها مع بعضها البعض، ما يتعلق بجانب اللفظ، يعني يتعلق بالألفاظ، هذه اللفظة مع تلك اللفظة فيها موسيقى مثلا، سواء قلنا مثلا موسيقى ظاهرية يعني محسوسة مسموعة بالحواس، أو أنها موسيقى داخلية في عن طريق التزاوج التزويج بين المعنى والمعنى. فعلم البديع في الحقيقة علم شكلي، اعتبره كالحلة القشيبة،
كالمنطق،
كالألوان،
كالمنطق.
نعم كالألوان مثلا للبناية لكذا التي تزخرفها لللباس، وإنما الهندسة هندسة البيت هي الجوهر، هندسة البناية هي الجوهر، إنما صباغتها وتطريزها وتنميقها هذا يتعلق بجانب الشكلي لها. فعلم البديع ليس أهم طبعا من العلمين المتقدمين، إنما علم البيان، علم المعاني أولا ثم البيان ثم البديع، إذا أردنا أن نرتبها بحسب أهميتها. لا هو أهمية لكن ليس مثل تلك. فلذلك إذا اهتم المتكلم بعلم البديع كثيرا، يعني الآن يأتي يتكلم ويأتي دائما بسجع وجناس وكأنه يسعى ويلهث ويتعب نفسه وراء المحسنات البديعية وراء الألفاظ المنمقة، هذه الكلمة ضد تلك الكلمة. إنني مثلا إذا ذهبت إلى هذا المكان مثلا أحس براحة وانسجام، وأما إذا انصرفت إلى المكان الآخر أحسست بماذا؟ بلوعة وغرام. بس أهم شيء أنه يأتي بكلمة فيها سجع أو فيها مثلا جناس أو ما شابه ذلك أو فيها طباق، هذه الكلمة تقابل تلك الكلمة فقط. لا ليس عنده كثير اهتمام بالمعنى، فالمعنى أولا ثم الجانب الشكلي. ولهذا نرى الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام مطبوع يعني هذا ليس فيه تكلف، كان يعني مأخوذ من الطبع يوافق الطبع، وكلام مصنوع هذا مصنع فيه المحسنات البديعية مصنعة وفيها تكلف، مثلا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وكلام أمير المؤمنين حسوا مطبوعا، يعني الإنسان بذوقه يحب أن يستمع ولا يثقل عليه من كثرة من هذا السجع والجناس الذي يستخدم. لكن مثلا نروح إلى المقامات البديعية لبديع الزمان الهمداني نشوف فيها، طبعا هو ما أراده لعله يلتمس للبديع لبديع الزمان العذر في مقاماته، سامعين عن المقامات؟ إذا إن شاء الله استطعنا، في إذا واحد منكم يستطيع الحريري أو بديع الزمان، بالضبط بالذات بديع الزمان الهمداني، فإذا أمكن تأتوا لنا ببديعة بواحدة من المقامات، ولتكن المقامة المضيرية التي تكلم فيها عن قصته مع مضيرة، فلو تأتون بس نقرأ منها جزء، لأن يعني هي طويلة ومملة ومسئمة، فقط احنا نأتي بجزء حتى نقف عند الأسلوب المصنوع، الأسلوب الذي فيه تكلف، الذي لا يهم الشاعر أو المتكلم فيه إلا المحسنات البديعية وإلا تنميق الألفاظ، لكن من داخل المعاني ليس فيها، ما في أي معاني تستطيع تستحق منه هذه الأسطر وهذا العناء وهذا الكلام الطويل العريض، إلا فقط أن يحشد المحسنات البديعية أو أن يأتي بمفردات اللغة. ترى البديع الزمان يعني كانت عنده أغراض، منها جمع اللغة، جمع ما تناثر من اللغة من شتاتها، يعني المفردات اللغوية القاموسية حتى لا تضيع في هذه المقامات، وكذلك الصور البديعية أو الأجناس البديعية التي تتعلق بجانب تنميق اللفظ. مثل السجل، مثل الجينات، مثل الطباق، المقابلة إلى آخره. فإذا
وجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع، مع قوله سليم الذوق كثير الاطلاع.
تلاحظ أنه رتب علوم البلاغة حسب أهميتها: المعاني، البيان، البديع. وطبعا بالنسبة للغة والصرف هذا ما يكون في البداية الفصاحة، ثم يخرج إلى البلاغة، ثم يكون في نهاية البلاغة. مع كونه تفضل
مع كونه
عفوا شيخ
فارس البديع كان معرفة الحسن الذاتي والحسن العربي، يعني
في قوله
كان هو حكم متقدم على البداية على البديع، فارس البديع
يعني اي نعم
معرفة الحسن الذاتي والحسن العربي.
الحسن الذاتي الكلمة في نفسها او العربي يمكن بمؤانستها او بعلاقتها مع جاراتها، مو بمؤانستها المعنى الجانب المعنى، لان هذا علم المعاني. هذا جاء في التعريفات قصدك يعني التي ذكرت بالمعتز اظن، لو الى من
يعني البداية معكم ذكر التنهيد ذكر
كأنما هذا العلم هو لما نقول الذاتي يعني الكلمة
اي اذا بهما يعرف التحسين الذاتي وبه يعرف التحسين
العربي. أحيانا الآن طبح بعلم البديع يعرفه التحسين الذاتي. لا تخلط شيخنا من أول من أول اقرأ هاي الجمل اللي قريتها تفضلتم.
بعلم البديع تابع لهما
إذ بهما، التفت إذ بهما يعني بعلم البياني وعلم المعاني. إذ بهما شيخنا قال له يعني بعلم المعاني وعلم البيان، بهذين العلمين يعرفوا
التحسين الذاتي
أي
وبه
يعني وبه يعني وبعلم البديع يعرف التحسين العرضي. لماذا؟ كما قلنا البناية في هندستها هذا هو الجوهر، هذا الجانب الجوهري. لما تهندس البناية بأن تقسم إلى حجر إلى كذا مرافق، هذا هو تقسيمها، خارطتها الأساسية، هذا هو نقش أو الخارطة الأساسية، هذا الجانب الجوهري. أما صباغتها نمنمتها تكون موشاة، تكون منمنمة، تكون منمقة، هذا اللون أو ذلك اللون، هذا جانب عرضي صح؟ لو جانب جوهري جانب عرضي له يدخل في الجمال، يضيف جمالا بلا شك إلى البناء، لكنه عرضي ويستبدل بسهولة. لكن الآن تقسيم البناية إلى هذه الأقسام، الغرف والمرافق إلى آخر الفناء، وين يكون فناء هذا البناء؟ هذا جانب جوهري في البناية. فعلم المعاني وعلم البيان جوهريان أساسيان ذاتيان، وعلم البديع عرضي لأنه يتعلق باللون، واللون عرض، هذا اللون الشكل الخارجي المظهر الخارجي يعني، فتراه من خارج ألوان بديعة جميلة، تأتي إلى الداخل إلى المضمون إلى الجوهر تراه خرابا. بناية من خارج ألوانها جميلة لطيفة بديعة لصبغها فنان واختار الألوان بذوق، لكن المهندس لم يكن ناجحا في وظيفته، فكانت هذه البناية من داخل يعني تفصيلها ليس فيه إبداع. فإذا لما نأتي إلى الكلام يا شيخ نشوف أمور تتعلق بجوهر الكلام وما يتعلق بالمعنى، تأليف المعنى، وهذا هو علم المعاني ثم البيان. وعندنا ما يتعلق بالجانب الشكلي في الكلام وهو علم البديع. واضح الآن؟ أحسن الله إليك.
عمرو الزاد يقول معرفة اللغة، أليس اللغة هو الصرف والنحو ما يقصده
هنا؟ لا يعني أمور أخرى بعد في اللغة، يعني جانب يعني مثلا معنى الكلمة واشتقاقها إلى آخر الأمور هذه التي تدخل، يعني أقول اشتقاق داخل في علم الصرف كيفية الاشتقاق، يعني أمور أخرى مثلا ما يتعلق بمعاني الكلمات المفردات، الجانب المعجمي مثلا يتعلق باللغة، جانب معاني الكلمات واضح؟ والبديع
والبديع مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب وصاحب خبرة وافرة بكتب الأدب ودراية تامة بعاداتهم وأحوالهم واستدهار للجيد الفاخر من نثرهم ونظمهم وعلم كامل بالنابغين من شعراء وخطباء وكتاب
وعلم
كامل
كامل في مكانها؟
لا دراية وعلم
زين كامل
كامل
ايه شنو معنى كامل هنا اقول؟ واستظهار. إذا يتكلم عن من يريد أن يدرس البلاغة، إذا وجب على طالب البلاغة معرفة كذا إلى آخره، إلى أن يقول أن يكون الذي يحمل علم البلاغة ويدرس صاحب خبرة وافرة بكتب الأدب ودراية تامة بعاداتهم وأحوالهم واستظهار الجيد الفاخر من نثرهم ونظمهم وعلم كامل وعلم كامل بالنابغين.
وعلم كامل بالنابغين من شعراء وخطباء وخطاب من ما لهم الأثر البين في اللغة والفضل الأكبر على اللسان العربي المبين.
أحسنتم شيخ. إذا هذا بالنسبة للملاحظات التي ذكرها، وأما بعد ذلك النتائج يتحدث فيها النتائج عن تقسيم الكلام إلى بالنظر إلى البلاغة وقربه وبعده أو ما يراد، يعني الغرض الأساس الذي يساق من أجله الكلام قد يكون غرضا أدبيا بلاغيا، وهو الذي سمينا تذكرون في أول ما التقينا بالمستوى الأول في المستوى الثاني من اللغة جانب التأثير. خلنا نجي بالترتيب. المستوى الأول أحيانا يقصد بالكلام فقط مجرد نقل معلومة، نقل علم. أقول لكم مثلا وشنه تقسم التركة في الفقه الإسلامي بهذه الطريقة، يكون للأبوين السدس مثلا، وليكون الباقي بالقرابة على الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا، الذكري مثل حظ الأنثيين، ويكون للأم مثلا الثلث من التركة إذا لم يكن للميت أولاد مثلا، لم يكن له أولاد وليس له إخوان كذلك. أما لو كان له أولاد أو إخوان الأم ترجع إلى نصيبها وهو السدس. الآن فقط مجرد الغرض من كلامي فقط مجرد علم معين، مجرد قواعد معينة. الفاعل في العربية مرفوع والمفعول به منصوب إلى آخر المضاف إليه مجرور، هذه مجرد قواعد أريد أن أنقلها، لا أريد أن أؤثر، لا أريد، لا لست في مقام مدح ولا ذم ولا رثاء ولا هجاء ولا أريدكم، ولست الآن بعد في مقام من المقامات تستدعيني، أو أنا أصلا لست في هذا المقام الذي أريد أن أؤثر، أريد أن أجعلك مثلا مهتما، أريد أن ألفت انتباهك، أريد أن أصدم ذهنك، أصلا ليس عندي غرض في ذلك. الغرض فقط هو أن أنقل لك معلومة معينة، وهنا الكلام يكون في هذا المقام بليغا بهذا المعنى، أنا أوصلت المعنى في عبارة واضحة. أحيانا لا يكون قصدي التأثير، المسمى عند بعضهم بالمستوى الثاني من اللغة، قصدي التأثير، قصدي أن بذلك أن أجعلك تعيش في جو معين مثلا،
جو رعب،
جو فرح، سرور، انبساط، انقباض، كذا إلى آخر، إلفات انتباه إلى شيء معين مثلا، تأكيد، يعني أتي بتأكيد مثلا لأنك كذا. فهذا المسمى بالأسلوب الأدبي، فأستعمل هنا أستعمل ما لا يستعمل في المستوى الأول من اللغة، أستعمل غير المألوف في اللغة الاعتيادية اليومية. بكم هذا كيلو مثلا الطماطم؟ بكم مثلا؟ بخمسمائة تومان. هذا بكم؟ هذا بألف تومان. هذه لغة التحدث الاعتيادية، فلا يتحدث لي البائع بكلام فيه سجع أو جناس أو مثلا بصور مجازية، يقول إن هذا بكم سعر هذه البضاعة؟ قال إن سعرها مثلا شنو قليل، وقليل بقلة مثلا شنو، أو رخيص برخص الماء في النهر، في نهر الفرات، كم الآن الماء في نهر الفرات؟ قاعد الآن لست في وسط الصحراء، ليس له قيمة أصلا، لأنه الآن أنا في وسط، الآن أنا بين الماء الكثير الوافر، فليس له قيمة أصلا، لا يباع ولا يشترى، كل واحد يأتي ويأخذ. فهنا هذا الكلام غلط يعتبر، لأنه أصلا ليس له داع، لا يعتبر بليغا أصلا. بكم هذا؟ بهذا المقدار. الآن بعد قصيدة وسجع وجناس ومجاز وتشبيه أو استعارة، ليس هذا مقام هذا. فإذا لكل مستوى ما يناسبه يعني. وعندنا الأسلوب الخطابي المراد فيه هذا كما قلنا من قبل الحجاج، هو إظهار قوة الحجة التأثير، وهو يخاطب الأسلوب الأول العلمي، يخاطب ماذا؟ يخاطب العقل فقط. الأسلوب العلمي الذي يراد منه نقل معلومات فقط، فقط أريد أن أنقل معلومة إلى الشيخ، أريد أن أنقل له خبرا معينا، جاء زيد لم يأتي، هذا الشيء بهذا المقدار بهذا السعر، هذا يسمونه كلام أو خطاب علمي. كما يستعمل في الكتب العلمية الآن، في كتاب الجغرافيا، في كتاب الفيزياء، في كتاب الكيمياء، حتى في كتاب البلاغة، في أي علم من العلوم يراد تدريسه ونقل معلوماته إلى الآخرين يستعمل الأسلوب العلمي الذي يخاطب العقل بعبارة واضحة. في الأسلوب الثاني، الأسلوب الأدبي، أريد التأثير، فأنا أخاطب ليس فقط العقل وإنما أخاطب كذلك العاطفة، فالكلام لا يكون بليغا إلا إذا زاوج بين العقل والعاطفة. طبعا وإن كان جانب العاطفة يكون طاغيا فيه، لكن ما يمكن خبأتي به كلام لا يمكن تصديقه إلا إذا كان عندي قدرة أنا مثل ما قلنا أقل من حق باطل. لا شيء ثاني بعد. الأسلوب الخطابي المراد فيه شنو هو؟ إقناع، تأثير، حجة، وهذا يستخدمه الخطيب إذا يعني، وهذا طبعا ما ترك في الخطابة في الأيام الأخيرة، في السنوات الأخيرة كان الخطباء قديما خطابتهم خطابة، يعني يخاطب العقل ويأتي بالبراهين والأدلة ويؤثر في المستمع بما يأتي إليه، بما يأتي به من آية، من رواية، من حكمة، قول مأثور عن العرب، بيت شعر، قصة فيها فائدة، فيكون الخطيب خطيبا فعلا يؤثر ويملك كيان المستمع، يمتلك كيان المستمع، يؤثر فيه، يشوف المستمع مشدود. أما إذا كان الكلام كله مادة علمية جافة، يقول ما أقول هذا خطيب، محاضر فقط، همه أن ينقل، يعني يستعمل الأسلوب العلمي، إذن هو محاضر يدرس، اعتبر درس، هو رقع على المنبر صح، لكنه يدرس درسا في الفقه مثلا، أو في الفلسفة، في الموضوع مثلا فلسفي، أو في التاريخ، كله علم بدون أي أسلوب خطابي، لا يأتي بقصة فيها فائدة، لا ببيت شعر، لا بحكمة، لا بصورة بيانية، لا أبدا. فهذا الفرق بين، فهذا هو الفرق بين الأساليب هذه الثلاثة التي ذكرها. ممكن واحد يقرأها؟
أنا الأسلوب الأول الأولي
يعني ممكن يقول المستوى الأول في الكلام الذي يراد به فقط نقل المعلومات،
يعني نقول معلومات لأجل المعلومات، نقول المعنى لأجل المعلومات،
من أجل المعنى فقط، يعني لا يراد به لا فقط شيء معنى وراء المعنى. أحسنتم. فقط
والأسلوب الأدبي إيش يمكن
أن يتلقى؟ الأسلوب الأدبي يزاوج كما يقولون بين العقل والعاطفة، أنا أخاطب العواطف والمشاعر والأحاسيس بعبارة لطيفة كذا، بخروج عن المألوف في الكلام الاعتيادي حتى خليه يلتفت إليه، حتى يستمع يلتفت إليه.
هذا يمكن أن يعبر عنها الأسلوب الثاني أو
المستوى الثاني أو الأسلوب البلاغي مثلا وهكذا.
والأسلوب الخطابي ما يمكن
أن الأسلوب الخطابي بعد يعني الذي يكون الغرض فيه الإقناع والتأثير، إقناع المستمع والتأثير فيه، يعني ليس مجرد فقط أحاسيس ومشاعر، يخاطب العقل، يخاطب العقل بأسلوب، يعني مثلا الآن قد يكون الخطيب مغالطا، أهم شيء أن الخطيب يلفت انتباه السامع ويجعله معه دائما وأبدا، يكون دائما وأبدا مع الخطيب فيما يقوله، فقد يكون الخطيب مغالطا كما هو كثير. ولهذا لما يراد أن إذا أرادوا أن يستهجنوا فكرة معينة، أنا الآن عالم من العلماء أتى بفكرة علمية مثلا في استدلال فقهي أو أصولي، أتى بكلام، من هذا الكلام ليس متين، خلوا له هذا كلام خطيب، كلام خطابي أو كلام لا ثمرة فيه، ما في دليل علمي، كلام خطابي، أرسله المتكلم هكذا، كلام إنشائي خطابي لا طائل تحته، هذا ما يناسب المقام العلمي. ممكن اتضح اكثر من خلال ما نقرا الاسلوب العلمي اولا.
سخريه بالخطيب وخطابه
طبعا فيه سخريه لا مو في سخريه، الخطيب مقامها، مقام الخطيب غير مقام العالم الذي انت تريد ان تؤسس مذهب فقهي او اصولي او عقائدي تدين بكلام خطابي، فقط العقل، ليس الا العقل لا يناسبه هنا، ضرورة الأمر وخطورة، بينما في الخطابة المراد المفروض أن الفكرة سليمة وصحيحة، أنا أريد فقط أن أحمس المستمعين، أريد أن أجعلهم معي بقوة، أريد أن كذا، فنقول شنو؟ نقول الخطيب قد يستعمل مواد أخرى غير المواد المشرق، غير المواد خلنا نقول النزيهة في أنه يجعل المستمع، لكن ماذا نقول؟ نقول الخطيب يريد دائما وأبدا أن يكون المستمع معه، غرضه آخر، يريد أن يكون المستمع معه، فهو فبيعرض الحجج والبراهين، لكن أقول قد يجعل المستمع معه بطريق آخر، وهو أهدأ الأساليب الأسلوب العلمي. فضل يا
وهو أهدأ الأساليب
واختري
احتياجاً على المنطق، إلى المنطق
احتياجاً
إلى المنطق السليم والفكر المستقيم،
وأبعدها
على الخيال الشعري، لأنه يقابل
ما المنطق السليم هذا؟
يعني المنطق السليم يعني الآن يعني القواعد يسير على طبق قواعد التفكير. لا، المنطق غيره ينظم الفكر للإنسان. يعني مادة الفكر موجودة أن ينظمها، كيفية التفكير، كيفية الاستدلال، كيفية القياس والوصول إلى النتائج، هذا المقصود المنطق السليم. يعني الفكر مقصود به يعني عطف على نفس معنى الفكر المستقيم، هو نفسه يعني مترادف. أنا أعتبره
أنه قال على الخيال الشعري، يعني الخيال الشعري
يعني الشعر يبنى على الخيال في أساسه. الشعر يخاطب العقل كما قلنا، لكن هذا يعني الشاعر عرب الشعر أكذبه. لماذا؟ يعني فيه تصاوير، فيه مجازات، يعني فيه خيال يعني، لكن أنت تؤسس إلى قاعدة علمية تأتي بخيال ما يناسبها. نعم شيخ؟
لا حقيقة
نعم،
لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاق، وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال وقوته في سطوع بيانه وأصالة حججه وجماله، وفي سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام وأقرب والمعنى في الإفهام من أقرب من الكلام، فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفافا، حتى تكون ثوبا شفافا للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح عتالا للظنون ومجال للتوجه والتأويل.
ومن هنا نلاحظ أن الغالب على الأقل في الآيات القرآنية التي تتكلم عن الأحكام الفقهية تكون من غير مجازات، من غير الغالب فيها هكذا. لعل في بعضها يعني شنو خروج عن المستوى الأول شيء، أما هذا يعني حتى لو استعمل مجاز غير يعني لا ليس فيه بعد عن التعبير الأولي، حتى لا يكون يختل، لا يكون مادة للاختلاف والأخذ والرد. ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب إلا ما يجيء من ذلك عفوا، من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يقصر به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها فهو في هذا الأسلوب مقبول، ممكن أن تستعمل بحيث لا تؤدي عاد إلى اختلال المعنى أو إلى ذهاب المعنى والاختلاف فيه. أنت الآن غرضك أن تنقل معنى، هذا خلاف ما تريده، تأتي بمجاز وخيال بحيث يذهب أصل المعنى ولا يكون متفق عليك يعني يختلف فيه، هذا خلاف. الأسلوب الأدبي والمجاء والجمال وأبرز صفاته وأظهر من مميزاته ومنشأ جماله لما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء وإلباس المعنوي ثوب المحسوس وإظهار وشلون يصير معطوف على شنو دور المعطوف عليه وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. هذا ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفنية هما موطنا هذا الأسلوب، ففيهما يزدهر وفيهما قنة القمة المفروضة قنة الفن والجمال، بمعنى
قنة الفن.
ما هذه قصدهم قمة ولا شوفوا هذه الكلمة في المعجم؟ ما مر عليكم قلنا من قبل؟ خذ من في المعنى هذا الأسلوب الخطابي. هما هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الخطيب، وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم طالعين الحرب. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس، ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب فيه في نفوس سامعه. الآن خطيب محترم صاحب هيبة كذا كبير السن يؤثر بلا شك أكثر في المستمعين إذا أرادهم أن يبكوا بكوا بسهولة وهكذا، يعني يقبلون منه ويتغاضون كذلك حتى عن أمور فيها مخالفات. فيقول هذا الخطيب مقالة تقبل، يقولها الآخر لا تقبل منه لأنه قالها زيد، أما هذه فقالها عمرو بلا شك يؤثر. وقوة عارضته وسطوع حجته ونبرات صوته وحسن إلقائه ومحكم إشاراته، حتى إشارات الأربعة مو بس الإشارات اللفظية المعنوية. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار، استعمال المترادفات، ضرب الأمثال، واختيار الكلمات الجزلة القوية المتينة ذات الرنين. ويحسن في أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام يتنقل، ليس دائما أسلوب واحد وخط واحد. في نبرات الصوت شوفوا أيها الإخوة هذا لا يليق بكم، أنتم مسلمون أتباع رسول الله، أيليق بكم يرفع صوت الآن صارخ شوية أن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم أصلا لا تنتفض شعر منكم ولا تقشعر جلودكم وكذا كذا. ثم مثلا يسأل أسألكم بالله أليس هذا الشيء كذا، أو مثلا ما أروع المسلمة، عندما أسلوب تعجب مثلا يأتي وهكذا، تختلف الأساليب. ويحسن أن تتعاقب ضروب كذا إلى آخره، وأن تكون مواطن الوقف كافية شافية ثم واضحة قوية أو ثم. ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه، ليس كل ما زادت الصور البيانية من استعارة من تشبيه زاد ذلك الكلام حسنا، لا. وهذا خطأ بين، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف، لا يفسده شر من تعمد الصناعة، كل ذلك دون تكلف وخروج عن حد الاعتدال ولا مبالغة، بحيث أن السامع يشعر بالمبالغة قبيحة جدا. لا مو لهالحد، إذا استطعت أن تقنع السامع أنه إلى هذا الحد ولم يجد في ذلك بعدا عن الواقع وتكلفا فبها، وإلا فلا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.